أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الجلسة السابقة تحدثنا عن أن الظهور ينقسم إلى ظهور ذاتي وظهور موضوعي. وقلنا الذي هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي، والنكتة أو الدليل لإثبات هذا الأمر، لأن هذا المطلب هذه النكتة سيالة لح يستفيد منها السيد الشهيد في بحث الظواهر كثيرا. بحث الظواهر كلها تقريبا عند السيد الشهيد بعد إثبات الحجية قائمة على عمود، إذا جاز التعبير على عمود واحد وأساس واحد، وهو أن لا أصول تعبدية محضة عند العقلاء. حجية الظواهر من الأصول المعتمدة عند العقلاء، فإذا قهرا حجية الظواهر ليست من الأصول التعبدية المحضة، إنما ناشئة من حيثيات كشف نوعية. جيد، بعد أن ثبت سابقا ببداية البحث حجية الظواهر، أثبتنا الحجية لهذا الموضوع وهو الظهور. بعد ذلك ذهبنا لنبحث ما هو هذا الظهور. قلنا في بحث مستقل على أن المراد منه الظهور التصديقي للظهور التصوري مع قيد آخر، وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة. بعد ذلك قلنا هو بجيد، الظهور التصديقي أي ظهور تصديقي؟ الظهور التصديقي الذاتي أم الظهور التصديقي الموضوعي؟ قلنا الظهور التصديقي الموضوعي، لأجل أن الحجية التي أثبتناها عمدة الدليل الحجية العقلاء، والعقلاء لا توجد عندهم أصول تعبدية محضة، وكل ما عندهم من الأصول هي أصول كاشفة. فحجية الظواهر عند العقلاء من جهة كشفها، كشفها عن ماذا؟ كشفها يعني ناشئة من ماذا؟ في الجلسة الماضية عبر هذا التعبير، لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال المتكلم، حال كل متكلم، إرادة المعنى الظاهر من اللفظ. ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا إرادة ما هو الظاهر موضوعيا. إذن هذه نكتة الحجية. إذن باعتبار أن حال كل إنسان إذا أراد أن يتحدث فإنه لا يتحدث باعتبار أنه ما يفهمه بعض الأشخاص، إنما باعتبار الفهم العرفي العام. فإذن هذا معناه ظهور الموضوعي. في بحثنا الجديد سؤال آخر، سلمنا أنه الظهور الموضوعي، لكن سؤال الظهور الموضوعي في عصر الكلام أم في عصر السماع؟ طبيعي هذا السؤال إنما يرد في المورد الذي يكون عصر الكلام عن عصر السماع شو مختلفين، كما هو في الأمور الشرعية. أما لنفترض مثل حديث الآن معكم لا معنى لهذا الكلام، فإن زمن الكلام هو نفس زمن السماع. فإذا إنما يأتي هذا السؤال ويحتاج إلى جواب بناء على أن عصر الكلام يختلف عن عصر السماع، كما هو حالنا نحن بالنسبة إلى القرآن الكريم وبالنسبة إلى الروايات الشريفة. عصر الكلام كان متقدم قبل أكثر من 1000 سنة، ونحن الآن في هذا الزمان نسمع. فإذا السؤال هو الظهور الموضوعي في العرف، يعني في أي عرف؟ في عرف المتكلم أم في عرف السامع؟ وهنا الجواب بضرس قاطع، نقول والدليل هو الدليل الذي ذكرناه قبل قليل، الظهور الموضوعي في عصر المتكلم. لماذا؟ لأننا قلنا أن هذه الأصول ليست أصول تعبدية محضة، وإنما ناشئة من جهة كشف. وظاهر ما هو؟ وظاهر حال كل متكلم أنه يستعمل الألفاظ بما يفهمها العرف الذي هو في زمانه، ولا ينظر إلى ماذا؟ إذا إلى يعني يستعمل ألفاظ باعتبار ما سيأتي بعد أزمنة من تغير في عالم الألفاظ، إنما يتحدث باعتبار أهل زمانه. نحن لا نمانع يعني على نحو الاحتمال بأن يقال، يعني ما في احتمال أن الشارع يتعبدنا بظهور موضوعي في عصر السماع، هذا الاحتمال موجود، لكن السيد الشهيد يرفضه باعتبار أن هذا الاحتمال تعرف مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه لأن حجية الظهور أصل تعبدي محض. ما في مانع أن يكون لو فرضنا أن العقلاء يبنون على الأصول المحضة، ما في مانع يكون يعملون كل شخص في عصر زمانه. عليكم السلام. ماذا أفهم الآن من زمان من هذا اللفظ؟ مثلا باب المثال، مكروه النوم في البيت، ماذا يفهم في زماننا؟ لنفترض في زماننا هلأ نفهم من البيت يعني الدار، يعني كل الدار بما فيها عبارة عن 5 غرف 10 غرف، نبني على هذا الظهور مكروه تنام في البيت لحالك، فإذا في شخص ثاني بالبيت ولو نايم بغرفة بعيدة عنك مش مشكلة. لو بنينا على هذا الأمر يقول السيد الشهيد ما في مانع، ولكنه هذا مرجعه لأن حجية الظواهر من باب الأصول التعبد، من أصول أصل تعبد محض، والحال أنه ليس هكذا العقلاء يتعاطون، إنما يتعاطون من باب ظواهر حال المتكلم. ظاهر حال المتكلم يعني هذا يكشف عن حاله، هذا معنى أصل ليس تعبد محض، باعتبار كونه كاشف عن حال المتكلم. وحال كل متكلم أنه إذا استعمل ألفاظ فإنه يستعملها ويريد المعاني المتفاهمة في زمانه في عرفه. جيد، إذن إلى الآن أثبتنا شيء، أثبتنا بأن موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي في عصر النص. الكلام كل الكلام، ولعل هذا مسلم بين العلماء، الكلام كل الكلام كيف نثبته؟ في البحث السابق هو جيد، استطعنا أن نثبت الظهور الموضوعي في عصر أنا الذي أفهم الظهور الموضوعي في زماني. قلنا ما يظهر لي ذاتا يصبح أمارة عقلائية للظهور الموضوعي العرفي، يعني في زماني ماذا يفهم العرف العام. لكن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في زمن المتكلم. إذن ما ذكرناه في البحث السابق بعد لا يحل الإشكال، يعني ما بينفعنا. فإذن نحن في البحث السابق قلنا ظهر لي بالظهور الذاتي، ذهبت وبحثت وفتشت من كل الجهات، لم أجد بأن ما ظهر لي ينشأ من قراء خاصة، إنما بمقتضى الفهم العرفي العام. فقلنا يصبح الظهور الذاتي قنطرة وأمارة عقلائية للظهور الموضوعي في زماني. أقول هكذا العرف، أهل العرف أهل اللغة يفهمون. طب هذا ظهور موضوعي في زماني، لكن موضوع الحجية الظهور الموضوعي في زمن المتكلم، كيف نستطيع أن نثبت بأن ما فهمته أو ما يفهمه العرف في زماننا هو ما يفهمه العرف في زمن المتكلم؟ يقول هنا أصل، عليكم السلام ورحمة الله، هنا أصل عبر عنه في كلمات الأغيون، يعني كلمات المشهور، بأصالة عدم النقل، وقد يسمى أيضا في كلماتهم باستصحاب القهقرة. استصحاب القهقرة يعني الاستصحاب إلى الوراء، هو لا بأس هيك كلمة صغيرة. لماذا سمي باستصحاب القهقرة؟ لأنه بعكس الاستصحاب الذي نعرفه، عادة الاستصحاب الذي نعرفه هو عبارة عن يقين صادق والشك لاحق، والصورة الواضحة له هو اليقين السابق والشك الآن. هذه الحالة اللي بنعرفها، يقين بطهارة الثوب سابقا شك في طهارته الآن مستصحب، يقين بعدالة زيد سابقا شك في عدالته الآن مستصحب، يقين باجتهاد عمر في الزمن السابق الآن أشك بعده مجتهد أم لا استصحب. طبعا في صورة تانية لليقين السابق والشك اللاحق ما يسمى بالاستصحاب الاستقبالي، هذا استخدمه سيد الخوي، يكون اليقين الآن وشك في المستقبل، يقين بعدم وجدان الماء الآن، أشك أنه أثناء النهار سأجده أم لا للتيمم، فأستصحب من الآن، أجر اليقين الآن إلى الشك في الزمن اللاحق، فيثبت تعبدا أنه لن يكون هناك ماء فيجوز المبادرة إلى الوضوء، هذا يسمى بالاستصحاب الاستقبالي إلى المستقبل. جيد، ولكن كل الصورتين يقين سابق وشك لاحق. هناك استصحاب القهقرة بالعكس، اليقين الآن والشك سابق، لذا عبروا عنه بالقهقرة، تستصحب إلى الوراء. الآن مثلا لنفترض في زماننا نستظهر من صيغة الأمر الوجوب، نستظهر من صيغة الأمر الوجوب. طب في الزمن السابق أيضا كانوا يستظهرون الوجوب، ولعلها كانت مجملة، لعلهم كانوا يستظهرون الاستحباب. هذا سمي باستصحاب القهقرة، أنه نجر اليقين الحالي إلى الزمن السابق. على أي حال، السيد الشهيد لا يقبل جريان أدلة الاستصحاب في هذا المورد ولو سمي باستصحاب القهقرة. إذن هذا مجرد تسمية استصحاب القهقرة، جيد؟ إذن من ناحية أدلة الاستصحاب، صحيحة زرارة الأولى والثانية والثالثة وغيرها، ما بينفعنا لإثبات بحثنا. ما هو بحثنا؟ استظهرنا شيء في زماننا نشك أنه هل هو الذي كانوا يستظهرونه سابقا أم لا، نقول أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. إذن هذه طولنا إياها على جنب غير تامة. حتى لو سمي باستصحاب القهقرة فإن دليله ليس هو أدلة الاستصحاب، جيد. فإذا هي كلمة استصحاب القهقرة بعد لن أكررها، انتهينا منها. سنستعمل تعبير المشهور وهو أصالة عدم النقل. قبل أن أكمل، سيد الشهيد يقول أنا أفضل استعمال أصالة ثبات اللغة، بتعبير السيد كاظم أصالة ثبات الظهور. لماذا؟ لأنه عبر هناك تعبير بتقرير السيد محمود إلى أن المسألة ليست مرتبطة فقط بالشك في كلمة معينة، بل أحيانا ينشأ الشك في اللغة من ناحية الظهور السياقي التركيبي. يعني الظهورات السياقية التركيبية أحيانا ماذا؟ تتغير. فإذا إذا عبرنا أصالة الثبات في اللغة بتشمل هم المفردات، يعني عند الشك في النقل وعدم النقل، وبتشمل ماذا؟ الظواهر التركيبية. ولذا هو يقول أنا أفضل استعمال، ولذا هنا يشير إشارة، هل أنا أقرأ العبارة بقى. يقول وقد نسميه، بس ما بين النكتة ليش بينت في بحث الخارج لماذا قد يسميه. يعني ليست مجرد شو تفنن في التعبير واختراع الاصطلاح، لأنه تعبيرهم هني أصالة عدم النقل. النقل النقل بناسب شو؟ المعنى المنقول بناسب المفردات. بينما إذا قلت أصالة الثبات في اللغة، اللغة أعم من المفرد ومن الظواهر التركيبية. على أي حال، إذن كيف نثبت بأن الظهور الموضوعي الذي في زماننا هو نفسه الظهور الموضوعي في زمن المتكلم؟ قالوا بشيء اسمه أصالة عدم النقل. ما هي أصالة عدم النقل؟ قالوا أصل عقلائي. أصل عقلائي، جيد. كيفية هذا الأصل العقلائي؟ يقول في اللغة يحصل التغير، ولكن التغير في اللغة بطيء، ولذا ممكن إنسان يعيش 80 سنة ولا يلحظ ماذا؟ تغير في اللغة، لا يلحظ. قد يكون ولكن لا يلحظه. فإذا التغير في اللغات بخلاف مثلا كمثال تغير لنفترض بوسائل العيش، تحس لا هذا مش تغير بطيء، تغير سريع. مثلا التكنولوجيا، هلا هذا مثال كثير واضح بزماننا، انه بتشوف يعني نحن المنا كثير كبار بالعمر، ما عمرنا 80 و90، بنشوف فعلا قديش تغير الزمن، قديش فعلا شو تغير الزمن. يعني حتى أولادنا بيعرفوش هذا التليفون، عرفت كيف اللي هذا شو هذا. على أي حال، فإذا بالنسبة إلى اللغات، اللغة التغير فيها بطيء. يقول بما أنه بطيء، يقول السيد الشهيد يحصل إيحاء خاطئ. يعني يتخيل الإنسان ولو تخيل غير مطابق للواقع، يتخيل العقلاء، عامة العقلاء يتخيلون ماذا؟ يتخيلون بأن اللغة لا تتغير، ثابتة. وبناء عليه يتعاطون مع أي نص قديم بفهمهم الحالي. أي نص قديم بفهمهم شو؟ الحالي. والعقلاء هكذا، انسوا الأمور الشرعية، أي قصيدة شعر للمتنبي وأبو العلاء المعري وما بعرف شو، عادة كيف بيفهموها؟ بيفهموها بحسب يقرؤونها، مش هيك؟ إذا رأيت نيوب الليث بارزة، وكيف شو بيفهموا؟ نيوب وليث والجملة شرطية، لنفترض الهيئة التركيبية، مش قبل شوي ضربنا مثال الهيئة التركيبية أن سيد الشهيد لماذا يوسع؟ وهذه الجملة الشرطية ماذا؟ ما هي ظاهرة بماذا؟ ظاهرة بالحصر أم ليس الحصر، أو بتعبير السيد الشهيد التوقف والتعليق والالتصاق أم لا. إذن العرف طوينا البحث السابق بعد لن أذكر كل شيء ذاتي مباشرة، سأقول الظهور الموضوعي في زماننا. نقول ظاهرة بالظهور الموضوعي في زماننا العرف، كيف يقولون؟ إذن هذا هو مراد المتكلم، يعني هذا ما ينبغي أن يفهم أيضا، أو هذا ما يفهمه العرف في زمن المتكلم، ففهمنا موافق لفهمهم وفهمهم موافق لفهمنا، إذن أصالة عدم النقل ثبتت. فإذن العقلاء يتعاطون مشاك مع أي نص قديم بين أيديهم باعتبار أن اللغة لا تتغير، يعني ما نفهمه في زماننا هو ما يفهمه المتقدمون، والشارع أمضى هذا الأصل العقلاء لم يغيره، فهذا يدل على أن أصالة اللغة ثابتة. سيد الشهيد يقول: ولكن انتبهوا، عندما نقول الشارع أمضى لا نقصد من أمضاء الشارع أمضى التخيل الخاطئ الذي عندهم، لأن قلنا ماذا؟ هم يتخيلون، جيد، قد يتخيلون بأن اللغة ماذا؟ أن اللغة ثابتة لا تتغير. يقول: عندما يمضي الشارع لا يمضي هذا التخيل، هذا الإيحاء الخاطئ، إنما يريد أن يمضي العمل، يعني عملهم وتعاطيهم بأن ما فهموه هو ما يفهمه المتقدمون، هذا الذي يمضيه الشارع. أترك شيء للعبارة أطبقه في العبارة، طبعا نقرأ هذا المقدار حتى نكمل. إذا نحن إلى الآن ماذا ذكرنا؟ هيك حتى نجمع البحث على السريع ولو لم نتكلم كثيرا، قلنا أن الظهور الموضوعي ترى يكون في عصر الصماع وترى يكون في عصر المتكلم، وهذا عندما يختلف عصر الصماع عن عصر التكلم، كما هو الحال بالنسبة إلى الشارع وإلينا، كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم ونحن. طيب، بناء عليه ما هو موضوع الحجية؟ قلنا بدرس قاطع موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في عصر المتكلم. لماذا؟ لأن كل الأصول العقلائية تنشأ من حيفيات كاشفة، وهنا الحيفية الكاشفة هي ظهور حال المتكلم، فإن حال كل متكلم أنه يتحدث بلسان قومه الذين يعيش بينهم ويتكلم بلغتهم. ثبت هذا الأمر، يعني ثبت أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في عصر المتكلم. السؤال الآخر: كيف نثبت الظهور الموضوعي في عصر المتكلم؟ ما هو الطريق لإثباته؟ يقول: الطريق لإثباته السيرة العقلائية، فإنها ولو كان يحصل عند إيحاء خاطئ وتخيل بأن اللغة لا تتغير، لكنها في الأخير تعمل على هذا الأمر، فأي نص من النصوص يقع بين أيديها، حتى بتعبير السيد الشهيد المثال اللي بيضرب واحد الخارج بيقول مثل الوصايا، لنفترض وصية قبل 100 سنة 150 سنة، وصية لمدرسة أو وقفية مدرسة بيجبوها بيقروها، قبل قديش مكتوبة؟ قبل 60 سنة، قبل 70 سنة، يفهمون منها ما ويفهمون منها ويقول: هذا هو مراد من؟ مراد الكاتب، مراد الموصي، مراد الواقف، وصية مكتوبة أو وقفية مكتوبة، مع ذلك يتعطون. يقول: وأمضاء الشارع لهذه السيرة العقلائية لا يدل على أنه أمضى التخيل الخاطئ، إنما يريد أن يثبت الحجية. ماذا يعني الحجية؟ يعني فعلهم هذا أمضاه الشارع، يعني يقبل الشارع بأن تتعاطى مع النصوص القديمة بفهمك العرفي لتستكشف منها فهم المتكلم. يقول بعد ذلك يأتي بمؤيد، وفي الأخير بيذكر استثناءين لهذه الصورة، يعني أصالة عدم النقل لا تجري في موردين.
استصحاب عدم القهر، عدم استصحاب القهر، أنتم عارفين بس ليش؟ عشان هو مش مجمع عليه أو مش مقبول؟
قلت السيد الشهيد: لا، لأن استصحاب عدم القهقرة يوحي في الذهن، يوحي في الذهن شئنا أم أبينا، وأرجو أنه ما تقلي لا لا يوحي، يوحي شو؟ بأنه أدلته أدلة الاستصحاب، جيد، ولذا ما عندنا مانع. هو أصالة عدم النقل إلى اسم تاني استصحاب القهقرة، بس ما بقول استصحاب القهقرة دليلة ماذا؟ هذه السيرة العقلائية اللي ذكرناها، ما عندنا مانع، بس لأنه توحي إلى أنها من وين دليلة؟ دليل الاستصحاب، مشان هيك عم بقول غير صحيح.
يجي على كثير شغلات، أما أصاب عدم النقل للغة، يعني هل هو مقصود في خصوص اللغة
أصالة عدم النقل طبقوه باللغة، ما عندهم دليل لإثبات هذا الأمر إلا أصالة عدم النقل ما في. أما إذا أن أصحاب قهقرة ممكن واحد يجي يقول أخي أدلة لا تنقض اليقين بالشك، قاعدة مطلقة، عندي يقين الآن أشك أنه كان سابقا، ممكن ما عم أقول لا. هلا سيد الشهيد طبعا بيستشكل ببحث الخارج بجراية الأصحاب، بقول لا يجري هذا الأصحاب ممتاز، هذا كنت بدي أتركه للعبارة. هون عبارة كتابنا فيها ذكر أمرين السيد الشهيد، السيد الشهيد ذكر أمرين، خليني أطبق العبارة حتى كلامك بمحله، ولذا يحتاج إلى تعليق صغير جوابه ببحث الخارج، يعني منجيبه من بحث الخارج ومنتمم فيه مطلبنا. يقول الظهور الموضوعي في عصر النصر لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، هذه كل الأمور تشهد على تغير. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر الصدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع، الذي عصر السماع ما هو الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث، يعني بالضبط مثل حالتنا نحن مع الشرع. وموضوع الحجية، وموضوع الحجية ما هو الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له، هذه الدعوة دليل لأنها حجية، لأن هذه حجية الظهور حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف. شو يعني حيثية الكشف؟ يعني والظهور الحالي، لأنه ما هو الذي يكشف؟ ظهور حال المتكلم هو الذي يكشف. هلا أنتم على أي أساس عم تفهموا حكيات اللي عم بحكيهم؟ من باب أن ظاهر حالي أتحدث بلسان العرف في زماننا، هذه هي الحيثية اللي على أساسها أنتم بتفهموا من كلامي، ولذا هذه حيثية كاشفة ظهور حال المتكلم. ومن الواضح، ما هو ظهور حال المتكلم؟ يقول ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا. شو يعني فعلا؟ هو شرحه، يعني في زمان صدور الكلام منه. ما هو الظاهر فعلا؟ يعني ما يفهمه العرف في زمانه وعليه. فنحن بس هذه العبارة انتبهوا لها شوي صغيرة، هذا اللي قال عنا الشيخ الإيرواني ويبدو أن الحق معه فيها نوع التسامح. قال فنحن، ماذا يقول السيد الشهيد؟ بالتبادل نثبت بطريق الإن الظهور الذاتي، بينما في الجلسة السابقة صريح عبارته قال وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، بينما بحثنا جعل التبادر يكشف كشفا إنيا عن الظهور الذاتي، ولذا قال نوع تسامح فيه. وإلا اللي ذكره أبو صفحة سيد الشهيد خاصة عبر بطريق الأن، طريق الأن شو يعني؟ مغايرة معلول وعلة. جيد، هل هذه معغرة؟ هذه مش مرتبطة ببحثنا، يعني هذه مش صراحة، إذا بحثنا كيف نثبت الظهور الموضوعي في زماننا يحكي عن الظهور الموضوعي في ذلك الزمان. فنحن بالتبادر نثبت بطريق الأن الظهور الذاتي، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع، يعني في زماني. هذه قلنا كيف في الجلسة السابقة، صرح قال باعتبار أن الظهور الذاتي أمارة عقلائية عن الظهور الموضوعي. بحثنا اليوم ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية، لأنه قبل شوي قلنا هو موضوع الحجية واستدلينا عليه. وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل، وقد سيد الشهيد يقول وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة، وهذه قلنا وقد نسميه سيد الشهيد مش من باب أنه حابب يخترع شو اصطلاح خاص فيه، مثل بعض مثلا بحب يخالف بس باصطلاح، يعني لا، هذا ناشئ من ثبات في اللغة أعم من النقل، النقل خاص بالمفردات، اللغة أعم يقول. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل، ما يخيل، لحرجع لها العبارة بعد شوي، ما يخيل لأبناء العرف نتيجة، لماذا يخيل لهم؟ نتيجة للتجارب الشخصية. شو هي التجارب الشخصية؟ حياتهم في المجتمع، شاف من هو صغير عمره 10 سنين لحد ما صار عمره 80 سنة بعده بيستعمل اللفظ بماذا؟ بنفس المعنى. فإذا يخيل لأبناء العرف ماذا؟ من استقرار اللغة وثباتها. صار عمره 70 سنة بيستعمل اللفظ بنفس المعنى. فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين لعادة الناس. نعم ممكن الألمعي واللي بيشتغل باللغات والدقيق اللي بيدقق وهو قداش عددهم بالمجتمع لا، يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على أساسه بيعمل العقلاء على ماذا؟ على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل. لحكمل العبارة رأرجع أتعرض للنقطة اللي ذكرها جناب الشيخ. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور، لما الشارع أمضى البناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم النقل أو فقل أصالة الثبات اللي نحن عبرنا عنه. ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور، يعني شو اللغة ثابتة ولا تتغير، وإنما يعني من الناحية التشريعية جعل احتمال التطابق. انتوا شو عندكم جعل ولا وانما يعني من الناحية التشريعية جعله، مش جعل، صحيح جعله، يعني جعل الشارع من اضافة المصدر الى فاعله جعل الشارع احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه. لاحظوا مر عبارتين بالسيد الشهيد، عند السيد الشهيد بنظر القاصر بديش أقول يرد إشكال، ولكن قد يرد إشكال. قد أول عبارة ما يخيل لأبناء العرف، رجع قال بعد سطر أو سطرين يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها. بعد سطرين لما إجا قال استقر بموجبه البناء العقلائي على ماذا؟ على إلغاء احتمال التغيير، يعني يحتملون التغيير ويلغونه. الذي ذكر في التقريرات أفضل، الذي ذكر في التقريرات هيك قال العقلاء لا يخلو الأمر عندهم من حالتين، إما أنهم يخيل إليهم بأن اللغة ثابتة ولا يحتملون التغير ويعملون جريا على شو؟ على تخيلهم البسيط الساذج، وإما أنهم يحتملون التغير ومع ذلك يعملون. في احتمالان لا ثالث لهما. إذن هم يعملون. أي قصيدة هلأ جيبها للمتنبي جيد وإقراها. أنت لا تخلو من حالتين، إما تحتمل أن اللغة تغيرت شوي ومع ذلك تقول مراد المتنبي ما فهمته الآن، وإما أصلا لا تحتمل التغير ومع ذلك تقول مراد المتنبي ما فهمته الآن. يقول السيد الشهيد على كل الحالتين بينفعنا إمضاء الشارع، أما بناء على احتمال التغير وعملهم ممتاز. هذا ما ذكر في عبارة استقر بموجبه البناء العقلاء على إلغاء، ثم قال وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت الشرعية، إلى أن يقول آخر العبارة وإنما يعني من ناحية تشريعية جعله احتمال التطابق حجة. هذا شو يناسب؟ هذه العبارة تناسب على أن العقلاء احتملوا الاختلاف ومع ذلك عملوا، جاء الشارع وأمضاهم. لكن في احتمال آخر بينسجم مع العبارة التي ذكرت بأن يخيل للعقلاء الثبات. طب إذا يخيل للعقلاء الثبات ما بيلتفتوا إلى احتمال الخلاف، لأن المفترض شو؟ يخيل إليهم. بيصير عند يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها. العبارات وردت بالكتاب. يقول السيد الشهيد مع ذلك ببحث الخارج، مع ذلك الإمضاء بينفعنا. لماذا؟ لنكتة تقدمت معنا أكثر من مرة، وهي لو لم يردع لأوجب أن تتعرض أغراضه، لو لم يكن يقبل تتعرض أغراضه لشو؟ للخطر. إذا كان لا يقبل، طب هني ما عم بيلتفتوا لاحتمال الخلاف. لو الشارع لا يقبل بأن يتعاطى مع النص يعني الفهم العرفي في زماننا كهو الفهم العرفي في ذلك الزمان. لو كان لا يقبل وهم ولو ما عندهم احتمال اختلاف ينبغي أن يردع. لماذا ينبغي أن يردع؟ لأنه إذا لم يردع أوجب أن أغراضه شو؟ أن تكون مهددة، فيكون سكوته وعدم الردع دليل الإمضاء. إذن بعبارات كتابنا في أمرين، في عبارتين بالكتاب وهي ما يخيل لأبناء العرف ويوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها، هذه تناسب أن بناء العقلاء لا يكون مع احتمال الالتفات للخلاف. في عبارتين أخرى قال على إلغاء احتمال التغيير في الظهور، ثم قوله جعله احتمال التطابق، جعله احتمال التطابق حجة. هو العبارتين فيهم احتمال كأنه بناء العقلاء مبني مع يعملون مع الالتفات ويحتملون الاختلاف. لتتميم المطلب وجعله قلنا يتم بناء العقلاء وأنباء الشارع سواء على الأول أو على الثاني كما صرح في بحث الخارج. طبعا هذا لعله موجود مشروح أكثر بتقرير الشيخ عبد الستار. بتقرير الشيخ عبد الستار إذا بدكم تراجعوا بجزء 9 صفحة 300 بالستينات، يمكن لعله الستينات هيك شيء، راجعوا البحث مشروح أكثر من تقرير السيد الهاشمي وبشكل واضح جدا. عندنا شاهد على هذا الأمر من سيرة المتشرع يقول نعم الرسول أكرم بعث وقبل الهجرة، قبل الهجرة ب13 سنة على ما هو المعروف 13 سنة، ونزل القرآن وهو في مكة. نعم وفي عنا صور مكية. بعد ذلك ابتدأت الهجرة، المعصوم الأخير صلوات الله عليه، المعصوم الإمام الحادي عشر، مش الأخير يعني الإمام الحادي عشر، عندما ابتدأت الغيبة الصغرى استشهد الإمام العسكري سنة 260 للهجرة، وكان عنده أصحاب، والأصحاب هؤلاء رواة. عندنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عندنا الصفار، قبلهم إذا بترجع شوي صغيرة يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الرضا، وهؤلاء من أجلة الرواة وكانوا فقهاء أيضا. طيب كيف كانوا يفهمون ويتعاطون مع النصوص الصادرة في الصدر الأول قبل 250 سنة و 260 سنة؟ القرآن الكريم نزل قبل 250 سنة بالنسبة لهم، هذا أولا. ثانيا بزمان صار في نهضة اجتماعية وفكرية، ترجمة اللغات بزمن المأمون كانت كثيرة جدا، دخلت علوم جديدة، اصطلاحات جديدة نتيجة الترجمة اللي حصلت بشكل قوي. إذن كانت هناك مؤثرات اجتماعية تساعد على أن يكون هناك نوع تغيير. ومع ذلك كيف كانوا يتعاطون أصحاب الأئمة وعلى مرأة ومسمع من الأئمة عليهم السلام؟ إذن هؤلاء المتشرعة كيف كانوا؟ يقول كانوا بناء على فهمهم العرفي يفهمون القرآن الكريم ويقولون إذن هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى، والوارد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هذا المعنى، والوارد عن أمير المؤمنين هذا المعنى، والوارد عن الإمام الحسين عليه السلام هذا المعنى، مع أنه في فترة 200 و210 و220 و250 سنة. إذن هذا شاهد قوي على أن الشارع والمتشرعة يقبلون العمل بأصالة الثبات أو أصالة عدم النقل. سيد الشهيد يقول إلا في موردين لا نجري أصالة عدم النقل. المورد الأول فيما لو علمنا بالنقل، كمثال كلمة الصلاة نقلت عن معناها الأصلي، لكن لم نعلم نقلت عن معناها الأصلي في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، معناها الأصلي هو الدعاء. هل نقلت عن معناها الأصلي في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أم في زمن الإمام الصادق عليه السلام؟ لنفترض شككنا. إذن شككنا في ماذا؟ شككنا في تقدم النقل وتأخره. هل صار النقل في زمن الرسول صلى الله عليه وآله أم حصل النقل في زمن الإمام الصادق؟ إذن عندنا علم بأصل النقل والتغيير، لكن عندنا الشك في تقدم النقل وتأخر النقل. هذا وين ثمرته؟ لو كان النقل حصل في زمن الإمام الصادق لكانت أي رواية واردة عن الرسول الأكرم فيها كلمة الصلاة ينبغي أن نفهمها بأي معنى؟ بمعنى اللغوي، لأنه بعد لم يحصل النقل. إذن هذه هي الثمرة. بينما لو كان النقل حصل في زمانه ينبغي أن أفهمها بمعنى هذه الصلاة الخاصة. طب إذا علمنا بأصل النقل وشككنا في تقدم النقل وتأخره، يقول السيد الشهيد في مثل هذه الصورة لا نجري أصالة عدم النقل. ما هو الدليل؟ إذ لا يوجد أصل عقلائي يكشف عن تقدم النقل. ونحن قلنا بأن كل الأصول عند العقلاء أصول كاشفة، ولو كانت تعبدية، لكن تعبدية لأجل كشفها وليست تعبدية محضة. والعقلاء يبنون على أصالة عدم النقل. لماذا؟ باعتبار أن النقل حالة استثنائية، من حالة شائعة، مش مثل الموضة مثلا في زماننا كل سنة بيعملوا لك موضة جديدة، صح ولا لا؟ كل سنة بيعملوا لنا موضة جديدة مثلا أو كل سنتين. النقل في اللغة حالة استثنائية نادرة. لأنها حالة نادرة فالعقلاء يبنون على أصالة عدم النقل عند الشك في أصل النقل. أما إذا علم النقل وشك في تقدمه وتأخره، يقول إذن النقل ممكن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وممكن في زمن أمير المؤمنين، ولا يوجد عندهم أصل كاشف على أنه في مثل هذه الموارد يجب أن يتأخر النقل. يجب، نعم، بين إيديك شيء واحد فقط، تعرف شو هو؟ الاستصحاب، أن تقول روايات لا تنقض اليقين بالشك. وقلنا قبل شوي الاستصحاب ما تجيبه لأنه أدلته غير تامة. حتى في مثل هذا المورد نقول والله بالله تالله قبل الرسول الأكرم لم يكن المعنى هو الدعاء في زمن الرسول، لأنه أشك في النقل في زمانه أستصحب. الجواب هذا أصل مثبت، زدت لك بس كلمة إذا بتحب بعدين ترجع وتقراها بالتقريرات. أصل مثبت يعني لازم عقلي، وفي اللوازم العقلية لا يكون الاستصحاب حجة. طيب إذن نحن فيما يرتبط بكتابنا الحلقة الثالثة بدنا هذه الكلمة، لماذا العقلاء لا يبنون على تقدم النقل أو تأخر النقل؟ إذ لا يوجد أصل عند العقلاء يكشف على أن النقل المقطوع به والمشكوك في تقدمه أو تأخره، لا يوجد عندهم أصل يكشف عن التقدم أو التأخر، ولذا لا نستطيع أن نبني على أصالة عدم النقل في مثل هذه الصورة. هذه الصورة الأولى التي لا يجري فيها أصالة عدم النقل، وهي إذا من عنوانها العلم بأصل النقل والشك في تقدمه وتأخره. الصورة الثانية، إذا كان عندنا شك في النقل، ولكن الشك في النقل بخلاف الصورة السابقة الأولى، بالصورة السابقة علمنا بالنقل، الصورة الثانية شككنا في النقل ولكن كان الشك في النقل ناشئ من وجود أمور فيها أشبه، يعني فيها قابلية وتساعد على حدوث نقل. وليتضح المطلب أقول الشك في أصل النقل له صورتان. الصورة الأولى الشك في أصل النقل الساذج، يعني المش مقرون بأي شيء يوجب للشك في حصول النقل. الصورة الثانية الشك في أصل النقل، ما عندي علم بالنقل أشك، ولكن هذا الشك مقرون بأشياء كانت موجودة ونحن علمنا بها. هذه الأشياء الموجودة أوجبت احتمال أن تكون سبب النقل، ولذا شكينا فيه أنه حصل النقل أم لا. مثلا كمثال أيضا لنفترض في زمن الإمام الصادق عليه السلام شكينا في كلمة، هذا المثال ضربه السيد الهاشمي، قال كلمة الرأي. لنفترض في زماننا كلمة الرأي التي ورد لا تفسر القرآن برأيه، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده، أو النهي عن إعمال بالرأي. لنفترض الرأي بمعنى الرجوع إلى العقل، إجا واحد فهم منا العقل، إذا في زماننا نفهم العقل انتهينا. لكن نريد أن نجري أصالة عدم النقل، يعني أيضا في زمن المعصوم كانوا يفهمون من الرأي عن العقل. نقول لا تجري أصالة عدم النقل هنا. لماذا؟ لأنه في زمن المعصوم، في الزمن كان مثلا العامة عندما يستدلون بالرأي بمعنى القياس والاستحسان، فنحتمل أن هذا الأمر الموجود في زمن المعصوم أوجب نقلا، نقلا يعني عن زماننا، جيد، يعني كان يستعمل بمعنى مغاير لزماننا لأنه نريد استصحاح أصالة عدم النقل، أوجب نقلا في استعمالات المعصوم. يعني المعصوم نحتمل أنه عندما استعمل الرأي استعمله بناء على بمعنى القياس والاستحسان. الاستحسان لأجل ماذا؟ لأجل هذا الأمر الموجود في زمانه، وهو أنهم يعتمدون على القياس والاستحسان ويسمونه الرأي. في مثل هذا المورد إذا أنا فهمت من كلمة الرأي دليل العقل، لا تعمل الرأي يعني ما تستدل بعقلك، العقل لا قيمة له، لنفترض قلنا كمثال، حينئذ لا أستطيع أن أقول إذا أنا فهمت من الرأي العقل فإن هذا هو المراد من ماذا؟ من كلمات المعصوم. لماذا؟ لأنه في زمن المعصوم يوجد شيء يحتمل أن يكون سببا للنقل. إذا في الصورة الثانية لا يجري أصالة عدم النقل على الرغم من أن النقل غير معلوم ومشكوك، ولكنه مشكوك من أي باب؟ من الشك ناشئ من وجود شيء يصلح أن يكون سببا للنقل. تعرف هذا شو بيشبه بالضبط؟ بالتحديد الشك في قرينية الموجود. كيف أحيانا بنقول تارة نشك في أصل وجود القرينة، تارة نشك في قرينية الموجود، مرة نشك في أصل التغير، مرة منشك في مؤثرية الموجود في التغير. في أمر موجود معاصر للمعصوم أشك أنه مؤثر في حصول النقل ولو لم أعلم بالنقل، ولكن أوجب الشك في النقل، فهذا كاف. لماذا موالينا الكرام؟ هذا كاف لعدم جريان أصالة عدم النقل. جيد، أترك شيء للعبارة. يقول ولا شك أيضا في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان كانت سيرتهم على العمل بأصالة عدم النقل. لاحظ السيد الشهيد بتعبير ولا شك بدرس قاطع، لأنه لو كان لبان والعكس بالروايات لم نجد ولا رواية لعله. وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها، في أواسط هذه الفترة مثل زمن الإمام الصادق، وأواخرها مثل زمن الإمام الهادي وزمن الإمام العسكري، يستندون إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة في القرآن الكريم وروايات النبي وروايات الإمام علي عليه السلام صلوات الله عليهم أجمعين. في بداية تلك الفترة، مع أنها كانت فترة حافلة من مختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها. انتهينا الآن الاستثناءات، ولكن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع. هل هذا في الظهور؟ لماذا عبر في الظهور؟ حتى تناسب أصالة الثبات، حتى يكون الظهور أعم من ظهور في الكلمة أو ظهور بالهيئة التركيبية. أو الوضع، هذه بتناسب شو؟ أصالة عدم النقل. جيد، فيما إذا علم بأصل التغير وشك في تاريخه. طب لماذا لا تجري أصالة عدم النقل؟ لعدم تعليل لي لا تجري، لكن أصالة عدم النقل لا تجري. لماذا؟ لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة. طيب لماذا؟ لماذا لم ينعقد البناء العقلائي؟ والسر في ذلك أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال النقل، هذا في مورد الشك في أصل النقل، حينما يلغى عرفان يستند العقلاء في تبرير ذلك إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها. يعني عند العقلاء حينئذ على حد سواء، كان النقل في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أم كان في زمن أمير المؤمنين، ما في شيء يعين عند العقلاء كاشف على أنه ينبغي أن يتأخر النقل أو يتقدم النقل. بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون هذه الظروف سببا في تغير مدلول الكلمة. حتى بهالموارد بصير عندنا شك، وإنما المتيقن منها عقلائيا، لك تعبير المتيقن، تعبير المتيقن تعبير جميل، أنا شايفه حلو، وإنما المتيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل. ما بعد بل شو بيفرق عما قبل بل؟ ولعله نكتة التعبير ببل، ما قبل بل كان عنده دليل على أن العقلاء، ذكر دليل وذكر السر، قال لعدم انعقاد البناء العقلائي جزم. لماذا لم ينعقد البناء العقلائي بالصورة الأولى؟ قال والسر في ذلك أن البناءات العقلائية، لكن بالصورة الثانية ما عنده دليل، عنده شك. لكن بما أن الدليل هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي، والدليل اللبي اقتصر فيه على القدر المتيقن، عبر تعبير وإنما المتيقن منها عقلائيا. إذن النتيجة وحدة، في الاثنين لا تثبت الحجية، لكن في الصورة الأولى لا تثبت الحجية للعلم بعدم وجود بناء عقلائي، أما في الصورة الثانية للشك في وجود بناء عقلائي، والشك في وجود البناء العقلائي موجب للأخذ بالقدر المتيقن. التفصيلات في الحجية، توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة وهو ظواهر الكتاب.
من يستطيع أن يقطع أو يصل إلى طريق يتأكد من تغير النقل عليه، إن ست عقلاء قامت على أنه حتى لو
إذا تغير، إذا تقطعنا بتغير بالنقل،
لا أنا لا شاكل
إيه؟
بس أنا لدي طريق لأصل لأعرف بالكشف الواقع أنه هل تغير أم لم يتغير.
ما فيك تلجأ له، طبعا ما فيك تلجأ له، لأنه بهالمورد تحتمل اختلاف مراد المتكلم عن مرادك. هيدا أشبه تعرف بشو؟ بالتمسك بالعام قبل الشك في الفحص.
لا مشك أبدأ، أنا هلا ظهر لي ظهور
أيه؟
فيني جاري أصلا فينا نقول أنه لا المجتهد عنده ظهور ذاتي، في جاري أصلا هل يلجأ لها طالما هو قادر يروح يبحث بالروايات بطريقة أنه بيشوف لسان أهل البيت في الروايات بيقطع بالنقل أو عدم النقل؟
إذا احتمل،
يعني كان عنده طريق
محتمل
في الواقع مش لإجراء،
يحتمل أو لا يحتمل؟
يحتمل الاحتمال،
لا لأن قد يكون في طريق ولكن أنا مش محتمله إيه؟
بس عنده طريق للكشف الواقع.
إذا يحتمل يجب الفحص،
بس احتمال ساذج، وهو لا نقول بس احتمال ساذج تاني.
حالات الاحتمال الساذج شو يعني احتمال ساذج؟ ما في هيك شيء طريق واضح، بس ما في هيك طريق. وإلا إذا بنحتمل،
إذا فرضنا عنده احتمال ساذج بس هو قادر يروح يدور وبيوصل لنتيجة حقيقية، بس عبر كاشف واقع بيجرب أصره ولا لا، العقلاء بيقولوا لا لازم يدور،
لا لازم يدور، هذا من موارد لزوم الفحص. هذا من وارد لزوم الفحص ما بيقدر. طبعا يعني في شيء كنت بدي أقوله وما نسيت، نحن عنا قطعا بعض الكلمات تغيرت، ولذا هذا الكلام منشأه مثل مثال البيت اللي ذكرته، مثال البيت في عصر النص كان يرتبط بالغرفة، ولذا لا يقال في زماننا نفهم من البيت الدار، هذا منشأ البحث عن هذا البحث. أكيد بهالموارد لما يكون في احتمال، وهذا احتمال ولو كان ساذج، ساذج بمعنى لم يكن هناك ظرف في الزمان يؤثر، ولكن عم بتقول انت مؤداة لانه احتمل بالروايات لشيء معتد به، فاذا ينبغي البحث والفحص في مثل هذا المورد لمعرفة ماذا، حتى يتحقق موضوع الظهور التصديقي الموضوعي في زمن العصر. التفصيلات في الحجية، تقدم في الحلقة السابقة عادة في ثلاث تفصيلات تذكر بالكفاية وبحث الخارج. التفصيل الأول فيما يرتبط مع الأخباريين، فيما يرتبط بحجية ظواهر الكتاب، وفعلا السيد الشهيد في الحلقة الثانية تكلم بكلام جدا جميل ولا بأس مستوفي يعني، ولذا في هذا الحلقة لم يتعرض إلى هذا التفصيل. التفصيل الثاني والثالث تعرض إليهم. التفصيل الأول ما يرتبط بتفصيل المنسوب لصاحب القوانين رحمة الله عليه، هذا التفصيل يفصل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. جيد، المقصود بالإفهام وليس المخاطب، النسبة، انتبهوا معي شوي صغيري حتى لو أخذت من وقتكم دقيقة دقيقتين، المقصود بالإفهام غير المخاطب، والنسبة بين المقصود بالإفهام والمخاطب العموم من وجه، قد يكون المخاطب مقصود بالإفهام كما لو كان في شخص بوجي عم بيحكي معه، هو مخاطب ومقصود بالإفهام. وقد يكون المقصود بالإفهام غير المخاطب. أنا عم بحكي مخاطب يعني الخطاب عم يتوجه معه، لكن قاصد وصل رسالة لغير المخاطب. في واحد عم بيسمع كلامي جيد، أنا ما عم خاطبه لكن عم بيسمع، هو المقصود بالإفهام. فذاك يكون مقصود بالإفهام وليس مخاطب. وقد يكون هذا شو إذا كان مقصود بالإفهام وليس مخاطب، وقد يكون مخاطب وليس مقصود بالإفهام، كما لو كان في بعض الأشخاص القاعدين ولو عم خاطبهم بس مش قاصد فهمهم إلهم، قاصد إفهام غيرهم. إذا تارة يكون مخاطب وليس مقصود بالإفهام، وتارة يكون مقصود بالإفهام وليس مخاطب، وتارة يجتمع الأمر. هذا التفصيل يرتبط بتفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. قال بأن الظواهر حجة بحق المقصود بالإفهام، أما غير المقصود بالإفهام فليس حجة في حقه. كمثال، أنا عم بحكي معكم، أنا أصلا مش منتبه أنه في واحد واقف وراء الباب عم بيتسمع، قاعد كل الوقت حاطط كرسي وعم بيتسمع. المقصود بالإفهام أنتم، هل يكون ظواهر كلماتي حجة عليكم بلا إشكال لأنتم مقصودين بالإفهام؟ هل لا يكون حجة بغير غير المقصود بالإفهام هذا اللي جالس وراء الباب؟ صاحب هذا التفصيل يقول الظواهر حجة بحق المقصودين بالإفهام وليس حجة في حق غير المقصود بالإفهام. جيد، لوين أراد أن يوصل صاحب هذا التفصيل؟ أراد أن يقول أنه نحن كلياتنا كلنا لسنا مقصودين بالإفهام، لا من القرآن ولا من الروايات، لأن المقصود بالإفهام القرآن هم المخاطبون، والمقصود بالإفهام بالروايات هم من حدثهم الرسول الأئمة المعصومين عليهم السلام. هلا بغض النظر عن الإشكال، هلا أنا بعد ما فتت بالبحث بس لا بأس أنه تعرفه. ولذا حتى يمكن قبل ما أذكر بالبحث إجا السيد الخوي أشكال، قال من قال نحن لسنا مقصودين بالإفهام؟ من قال؟ السيد الخوي يقول من قال أصلا نحن مش مقصودين بالإفهام؟ فلنكن بعد 1000 سنة، لكن نحن مقصودون بالإفهام كالمعاصرين للقرآن وللرسول صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام. انتهينا. شو يعني انتهينا؟ يعني ما عاش لنا معنى نروح نبحث كتير. يعني حتى لو سلمنا بأنه غير المقصود بالإفهام الكلام ليس حجة في حقه، نحن شو مقصودون بالإفهام ولسنا من غير المقصودين بالإفهام. على أي حال هذا التفصيل يفرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. لماذا؟ قالوا لأجل نكتة، لأنه لعله المقصود بالإفهام، حتى ما ناخد كتير من وقتكم نترك هذا التفصيل إن شاء الله إلى الجلسة التالية. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.